أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومصالحنا أبي القاسم محمد.
حول الرجعة.
الاعتقاد بالإمام المنتظر ليس أمراً خاصاً بالشيعة، ومن أكبر ظلامات قضية الإمام المنتظر أن تفهم على أنها مسألة شيعية. ثلاثون عالماً من علماء السنة ألفوا كتباً مستقلة حول الإمام المنتظر، وأكثر روايات الإمام المنتظر عند السنة عن طريق أحمد بن حنبل، إلى الطريق الذي يتصور أنه أبعد ما يكون عن الإمام المنتظر أجاز الله تعالى رجل كريم، ولكن الحقيقة أنه ينقل هذه الأحاديث كما ننقلها. من جملة هذه الكتب التي ألفها مسلمون السنة كتاب اسمه الإذاعة لما بين يدي الساعة. لن يتسنى لي أحضار الكتاب معي لترون، ربما إن شاء الله أحضره في وقت آخر. الكتاب لا ينقل شيئا من رواياته، وإنما ينقل روايات السنة حول الإمام. ولو فرضنا أن شخصا قام بعملية إحصاء دقيقة ومقارنة بين هذه الروايات وبين روايات، يجد أنها تماما هي المنقول في روايات، ابتداء من اسمه إلى نسبه الشريف وأنه من نسل الزهراء عليه السلام، إلى علامات ظهوره، إلى كل التفاصيل التي نعرفها، كل هذه التفاصيل موجودة. ولكن هذا الكاتب يأبى أن يمر الأمر كذلك فيتعرض لرأي الشيعة في الإمام المنتظر ويفنده، لا لشيء إلا لأنه خاطئ، ولكن الشيعة لا يقولون شيئاً آخر غير ما في هذا الكتاب، لأن الروايات النتيجة من مصدر واحد. نزول نبي الله عيسى إلى الأرض وصلاته خلف الإمام المنتظر، هذا الأمر أيضاً وارد في الروايات السنية كما هو في الروايات الشيعية. إذن هذا المؤلف مؤلف كتاب الإذاعة لما يكون بين يدي الساعة يتحدث عن خروج الإمام المنتظر باعتبار أنه من أشراط الساعة ومن علامات الساعة. أهم أمر يجب أن يقف عنده الإنسان لدى الحديث عن الإمام المنتظر عجل الله تعالى خيره الكريم مسألة طول العمر. وحقيقة استغراق طول عمر الإمام المنتظر منشأه أننا لا نقرأ، وإلا لو قرأنا ما في كتب الناس المسلمين وغير المسلمين لخرجنا بنتيجة أننا نستغرق من أنفسنا كيف نستغرق طول عمر الإمام المنتظر. أقول هذا لأؤكد على المطالعة في هذا المجال. مثلا يمكننا أن نرجع إلى أمالي السيد المرتضى، يمكننا أن نرجع إلى كتاب اسمه الشيعة والرجعة للشيخ محمد رضا الطلس النجفي، الآن يأتي الاستشهاد بهذا الكتاب في حديث الرجعة، وقد ذكر قائمة بأسماء الذين زاد عمرهم على 100 سنة وأسماء الذين زاد عمرهم على 200 و3 و4 و5 و6 و7 إلى أن وصل من زاد عمره على 2000. فوائد أسماء هؤلاء من مصادر الناس. وقد قلت في بعض المرات للحديث عن الإمام المنتظر إن الذي ينكر طول العمر هل هو مسيحي أو يهودي يمكن أن يحتج عليه إذن في التوراة والإنجيل، وفيهما أن عمر نبي الله آدم جاوزت السماء الثانية. وإذا كان المنكر مسلما ولكنه مع ذلك ينكر طول عمر الإمام المنكر، يمكن الاحتجاج عليه بنبي الله موسى بالقرب بإدريس، بنبي الله عيسى، هؤلاء الذين يصرح القرآن بقائنا أحيانا. يقول الشيخ الطوسي رضوان الله عليه: ما خلاصته وكيف ينكر طول عمر الإمام المنتظر المسلم الذي يعتقد بأن الله تعالى يبقي المؤمنين في الجنة ويخلدهم ويكونون شبابا لا يبلون، الذي يعتقد بأن الله تعالى قادر على مسألة الخلود في الآخرة، كيف ينكر شأن طول عمر الإمام المنتظر؟ هنا أريد أن أشير إلى حقيقة لها علاقة بطول العمر. قد نتصور أن وجود الإمام المعصوم في الكون هو أمر لا نفع منه أبدا إذا كان غائبا. الإمام المعصوم ينفع لو يكون في مجال الناس التصوفين، أما إذا كان غائب عن الأنظار فما نفعه؟ كيف ينفعنا؟ الجواب: هذا في الحقيقة معناه عدم معرفة بمهمة الإمام المعصوم. الإمام المعصوم ينبغي أن يكون موجودا في الكون في الدنيا، وإذا ارتفع من الدنيا ساعة سافت الأرض بأكملها، ما جت كما يموت البحر بأكله. يعني قضت مشيئة الله تعالى أن تدار الأرض بهذا المعنى، أن يكون فيها مدير، وهذا المدير هو الإمام المعصوم. مجرد وجود الإمام المعصوم، حتى إذا قلنا إنه لا مجال للاتصال به، علما بأن هذا الاتصال ممكن كما سيأتي، مجرد وجود الإمام المعصوم يحفظ الأرض بأمر الله تعالى، بإذن الله تعالى. ولذلك يقول سلام الله عليه الإمام الحجة حجة الله تعالى فرجه، يقول: وأما انتفاع الناس فيه ليلتي فكالشمس إذا غيبها عن الأنظار السحاب. الشمس عندنا تغيب خلف الغيوم والسكن، هل تنفع الأرض أم لا تنفع؟ يبقى نمو النبات مرتبطا بالشمس، يبقى نمو الأجسام مرتبطا بالشمس، يبقى دفء الأرض مرتبطا بالشمس. هل في هذا الارتباط منافات للتوحيد؟ لأن الله تعالى قضى أن تدار الأرض بهذا النحو. كذلك بالنسبة للإمام المنتظر، الأمور مرتبطة به، ويفهم من كلام المجلسيين، وما أدراك ما المجلسيات؟ العلامة المجلسي صاحب البرلمان وأبوه المجلسي الأول، ومن كلام غيره من العلماء والمجلسيات يوصل الإمام القائم بالقراءة بحضورهما. يظهر من كلامهما وكلام غيرهما أن إفاضة الرزق على الناس، وإفاضة العمر على الناس، وإفاضة المال على الناس، وإفاضة التوجه والخشوع والتدين على الناس، لا بد وأن يكون بمدخلية لمن أراد الله مديرا للكون، بمدخلية للإمام المعصوم. إذن وجود الإمام المعصوم في حد ذاته أمر ضروري، ويراجع في هذا كتاب أصول الكافي، وهو من أهم كتبنا المعتبرة في باب أو الأبواب التي يتحدث فيها عن الإمام عن الحجاج. كذلك ليراجع كتاب بطائر الدرجات، وهو كتاب تقدم أنه ألف في زمن الإمام العسكري عليه السلام من عبد المطالب، تجد أن الأمر واضح جدا. ما علاقة هذا الأمر بطول عمر الإمام المنتظر؟ يعني إما أن يكون الإمام الثاني عشر يبقى ويكون عمره طويلا، وإما أن تتلو الأرض من حجة فتموت وتسيخ. لا بد أن يكون هناك إمام معصوم، وهذا مبرر واضح لطول عمر الإمام عند الله تعالى علما بأن الاتصال بالإمام ما يزال ويبقى بابه مفتوحا باستطاعة كل مؤمن أن يتصل بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. والقصص في هذا المجال كثيرة جدا. طبعا يؤكد هنا على أن من الزيارات التي تعتبر طريقا لرؤيته عجل الله تعالى فرجه الشريف زيارة سلام الله الكامل الدان التي نقرأها عادة في هذا المجلس، وزيارة سلام على آل ياسين موجودة في مكة المدينة 1934. وكذلك هناك دعاء العهد، وهناك دعاء قريب من دعاء العهد. ورد في بعض المصادر أنه من تعقيبات صلاة الظهر، ومن قرأ هذا الدعاء وداوم عليه بعد صلاة الظهر رأى الإمام المنتظر إما في يقظة أو في المنام. ورد هذا الدعاء في كتاب الشيعة والرجعة للصلاطين رقم 206. يمكن فيما بعد أن يستنسخ ويعطى لمن أراد. يمكن أن يصل الإنسان إلى مرحلة يطرق الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بابا ويأتي لزيارته، كما وجدت في إحدى القصص أن شخصا مؤمنا كان في شهر رمضان صائما في موقع الإفطار، خلق الباب وإذا بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف جاءه ليفطر عنده، ودار الحديث بينهما على مائدة الإفطار، وإذا الإمام المنتظر يقول له هذا الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وآله للمسلمين أن يدعو به في شهر رمضان. اللهم أدخل على أهل القبور الخيور، اللهم اكتب كل عيان، اللهم اشفع كل جاء، أدخل كل رقيم إلى آخره. هذا الدعاء هو دعاء بالفرج لي، لأن هذه الأمور لا تتحقق إلا بعد خروجي. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن لا يغلق الأمر ليبقى هذا الدعاء يدعو به كل المسلمين، وهو في الحقيقة دعاء للفرج. أقتصر على هذا المقدار فقط، أضيف قصة من قصص اللقاء حول لقاء الإمام عبد الله تعالى فرجه الشريف لأستقل لموضوع الرجعة. هذه القصة هي عن شخص اسمه السيد كريم المحمودي، السيد عبد الكريم المحمودي. هذا السيد كان يسكن في مدينة طهران منطقة الري، الري التي كان يحمل بها الرجعة بجوار مزار الشاعر العظيم الحسني هو الله تعالى، معروف شاعر العظيم. هذا السيد كان يرى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه كثيرا، وكان قد اشتهر عنه ذلك. كان هذا السيد قد استأجر غرفة في بيت أحد التجار الطهرانيين. هذا التاجر الطهراني حدد له مدة، مثلا محتاج للبيت باعتبار انه يجوز ولا تجوز. قال له سيدنا انا في الوقت الفلاني راح اكتب كتاب الخطيه، يعني مساله حدد دول محدد. هذا السيد حاول ان يهيئ مكانا اخر لنا الخطه في الوقت المحدد. اخرج اثاث بيته الاثاث المتطلع ووضعه امام باب الدار ووقف ينظر، وفيما كان ينتظر واذا بالامام المنتظر ادعو الله تعالى الرجل الشريف بدات به. سلم عليه وعليكم السلام. قال له لا يهمك في العمل الكريم، المساله مصعبه تنحل، اجدادنا وجهوا مصاعب كثير. قال له صحيح سيدي، اجدادنا وجهوا مصاعب كثير، بس ولا واحد منهم عارف في هذا الاجر. يعني ما وجهوا مشكله وذل الاجر. قال له يا سلام الله عليك، قد تدبرت الامر، الا تنحل. ومضى الامام سلام الله عليه واذا بشخص قادم من غير الشخص القادم. بين جمال الفراسي مسؤول مجلس الدفاع الحربي في الجمهوريه الاسلاميه. هذا الانسان يبدو انه مجرد الان رحمه الله عليه. ليله بالليل يشوف بالمنام الامام صاحب الله سلام الله عليه، بيقول له بكره بتروح لعند الامام تشتري منه البيت اللي بدي اليوم. قدام المفتاح الطاقية ساعة من كريم محمود إلى مكان الزوج. هذا فعل الصباح. شو العلاقة بينه وبين الإمام؟ بحيث إنه لما شاف منام راح. يعني في منامات سابقة بحيث إنه صار عارف التعليمات كيف بتجي. راح لعند الشخص اللي أرشد الإمام له. دق الباب عليه السلام عليكم وعليكم السلام. بدك تبيع البيت؟ أنا بيشتري. قال سبحان الله، وما بالك انا كنت مضايق كثير وزعلت انه بركي بينباع على البيت حتى الدين. يعني شال الدين عضو واحد. المهم اعطاه المبلغ، اخذ المفتاح، اخذ الرسول عبد الكريم المحمودي، كان صاير امام عبد الله على قلبه رايح عند دوره، وكان رايح من عنده. انحلت مساله الدين. اذا باب لقاء الامام عليه السلام مفتوح. ولكن الذي يحرمنا من نعمة لقاء الإمام في الدرجة الأولى أن الكثيرين لا يصدقون بمسألة إمكانية رؤية الإمام. إلى الآن هناك كثيرون يناقشون، ممكن واحد يكون شافت عالم أو لا قد يكون بعض المرات عنده علم، لكن ينسى أن علماءنا جميعا يؤكدون على رؤية الإمام، وينسى أو لا يعلم. نفس المنظومية الموجودة لرؤية الإمام المنتظر موجودة لأمر آخر اسمه الرجعة. الرجعة قد تكون في كثير من الأوصاف محاربة، القول بها محاربة. في المراد الرجعة؟ المراد بها أن المؤمنين الذين محضوا الإيمان والكافرين الذين محضوا الكفر يمكن أن يرجعوا إلى الدنيا ويعيش في هذه الدنيا وينتقم الله من الكافرين بالمؤمنين. المراد بالرجعة على ما يبين العلامة التي في البحار 56 صفحة 137. الرجعة تعني أن من حفظ الإيمان يرجع، ومن حفظ الكفر يرجع. هذا أعمال بالتفاصيل. الإمام الحسين عليه السلام يرجع مع طواغيت زمانه، مع طاغوت زمانه. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يرجع إلى الدنيا مع أيضا آخرين غير المتدينين. كذلك على الأئمة عليه السلام بشكل أو بآخر مسألة الرجوع واردة. وهذا الأمر يكون بعد قيام الإمام المنتظر. هناك تفاصيل كثيرة، قبل أن أذكر في بعض هذه التفاصيل أريد أن أعطي فكرة عامة. من هذه التفاصيل مثلا أن خروج الإمام الحسين سلام الله عليه يكون أول شيء، أول من يدخل من أهل البيت بعد الإمام المنتظر هو الإمام الحسين سلام الله عليهما، وأنه هو الذي يتولى دفن الإمام المنتظر، لأن الوصي لا يدفنه إلا وصيه. لكي يكون واضحا، أنا لا أريد أن أقول أن كل تفاصيل الرجعة يجب الاعتقاد بها أبدا، ولكن لما لا يكون الأمر في الرجعة كما هو الأمر في سؤال القبر. سؤال القبر الشيخ المفيد وغيره يقول أصل سؤال القبر صحيح 100%، تفاصيل أنه بيجي ملك منكر ونكير، كمان تفاصيل في بعض التصوف، لكن في امور ثانيه الله العالم به. كذلك مساله الرجعه، اصل مساله الرجعه غير تفاصيل الرجعه، ممكن الواحد يناقش بعض التفاصيل ما في مانع، لكن اصل موضوع الرجعه كيف؟ طبعا هذا الامر الرجعه ليس امرا يقبل بيسر، يعني امر فيه غرابه، ما حدا عم بيقول انه هذا الامر مثل مثلا وجوب الصلاه، يعني من حيث انه هذا يقبل بدون نقاش، والركي ايضا يقبل بدون نقاش، لا، هذا الامر فيه غرابه، هذه الغرابه هي منشا وقوف بعض الناس فيها، هي منشا اننا في هذه الفتره الاخيره 20 30 سنه مثلا لا نجد الا شخصا واحدا ألف في هذا الموضوع هو آية الله المرحوم الشيخ محمد الغطاس والله عليه. هذا الإنسان كمان ألف لأنه عاش في القرن العشرين، ولكن كان يحمل قناعات لم تخضع للقرن العشرين. هذا الإنسان من نمط شهيد السيف والله عليه، شهيد السيف صح أنه كان عايش في هذا القرن، لكن عندما يتعامل مع الأمور يكتشف الإنسان أنه كان يفهم ما يجري في هذا القرن، ولكنه لا يدع هذه الأمور تسيطر على تفكيره أبدا. كان قرآني التفكير، مصدره القرآن والحديث. إذا الموضوع أبدا موضوع حديث، ولكن متى كانت الغرابة تجوز لنا ترك هذا الموضوع؟ كثير من الأمور غريبة، الاعتقاد بأنه الناس تموت وتبلأ أجساد الكثيرين في قبورهم ثم ينفخ في الصور فتأتون أزواجهم، المسألة غريبة كثير غريبة، لكن نحن على راس السطح نحملها من أولى الشرق والغرب والأولين والآخرين، نحن نؤمن بالبعث من القبور. إذا غرابة الأمر لن تجعلنا نخفي هذا الامر. مساله الرجعه كذلك. ليكن واضحا هنا ان بعض علمائنا ادعى الاجماع على الرجعه، ان الشيعه مجمعون على القول بالرجعه. من هؤلاء العلماء الشيخ الطبرسي صاحب مجمع البيان الملقب بامين الاسلام في بر الرجعه، إجماع الطائفة على الرجعة ثابت، كذلك العلامة المجلس يقول الإجماع قائم. إذا العلماء آخرين يأتي إن شاء الله تعرض لعباراتهم عندما أقوم بفضل نقل آراء العلماء. إجمالا لما تقولوا مسألة الرجعة، رغم أنه في موقف واضح لعلماء الكبار منها، نجد أن هناك إهمالا كبيرا لها. طيب من ناحية نشوف أنه العلماء يقولوا في إجماع عليه، ومن ناحية كمان نشوف أنه بعض العلماء يقولوا اللي ما بيؤمن فيها ضعيف الإيمان حتى بالأئمة عليهم السلام. العلامة المجلسي عنده عبارة يقول اللي ما بيؤمن بالرجعة الظاهر أنه هو مش مؤمن حتى بالأئمة، بس مش قادر يقول أنه مش مؤمن بالأئمة. إذا المسألة خطيرة، يعني أول تكون جزء من المعتقد لازم يكون معتقد فيها، يعني اي واحد منا يكون معتقد فيها، او انه لا شك ما لها اصل. اذا قبولها ورفضها ينبغي ان يكون بدليل حتى يعبر احدنا الى الله تعالى. من هنا لا بد من الوقوف عند مساله الرجل. لننظر اولا ماذا في القران الكريم حول الرجل. أشير هنا إلى أن العلماء كتبا كثيره تراجعت من جملتها كتاب للشيء الصدوق تراجع ومن جملتها الايقاظ من الهجعه في اثبات الرجعه في القول العام من كبار علماء وكتب كثيره اخرى. وقد ذكرت انه في الفتره الاخيره ألف كتاب ألفه المرحوم الطلسي اسمه الشيعة والرجعة. في هذا الكتاب يستشهد ب76 آية من القرآن الكريم قول الله. 76 آية يستشهد فيهم قول الله. علماء بشكل عام يستشهدون أيضا بآيات، صحيح أن الآيات التي نستشهد فيها بحسب الظاهر كثير منها بل أكثرها يمكن النقاش فيه. ولكن عندما تكون الآية يستند الاستدلال بها على الرجعة إلى الرواية الأمر يختلف، لأن تأويل القرآن الكريم لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. أرجاء الأخوة تقدم قليلا من مسح الكتاب الآخرين، صلوا على محمد وعلى
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
من هذه الآيات أختار بعض النماذج وأقتصر بالاختيار على الآيات الملفتة، وأقصد بالآيات الملفتة التي لا يستطيع من يسمع الاستدلال بها إلا أن يطعن لدلالتها على الرجعة، أو على الأقل يقول إن هذا الاستدلال أمر ينبغي الاهتمام به، ينبغي أن يحمل محمل الجد. من هذه الآيات أولا قوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناهم أنهم لا يرجعون. ما المراد بأنهم لا يرجعون؟ الآية تتحدث عن القرى التي أهلك الله أهلها، هؤلاء الناس الذين أهلكهم الله لا يرجعون. شو يعني ما يرجعون؟ يوم القيامة لم يرجعوا، بل وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. يوم القيامة بإجماع المسلمين كل الناس يرجعون. إذا هؤلاء متى لا يرجعون؟ تأتي الروايات هنا لتوضح أنهم لا يرجعون في الرجعة، لأن الرجعة يرجع فيها أناس معينون، فالذين ماتوا بإهلاك الله لهم هؤلاء حرام عليهم الرجوع. لاحظوا هذه الرواية في تفسير الأم عن أبيه الثقة الجليل أن علي إبراهيم عن ابن أبي عمية هذا معروف، عن ابن سنان، عن أبي بصير، هؤلاء كلهم ثقات. الرواية لا مجال للنقاش فيها في سنه عن ابي وصير وعن محمد بن مسلم وكله من الثقات ووجوه الطائفه. عن ابي عبد الله وابي جعفر عليهما السلام قال: كل قريه اهلكها الله بالعذاب لا يرجعون بالرجعه، يعني اهلها لا يرجعون. وهذه الايه من اعظم الدلائل في الرجعه، لأن أحدا من أهل الإسلام لا ينكر أن الناس كلهم يرجعون في القيامة، من هلك ومن لم يهلك، وقوله لا يرجعون يعني في الرجعة، فأما في القيامة فيرجعون حتى يدخلوا النار. الآية الثانية قوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. يوزعون بمعنى كفون، يعني وزعت فلانا كفنته. والمراد هنا انهم يحاصرون، بمعنى يحاصرون للعذاب. ويوم نحشر من كل امه فورا ممن يكذب باياتنا. متى يكون حشر هؤلاء؟ يوم القيامه. يوم القيامه فقط يحشر من كل امه فورا، او يوم القيامه يحشر كل الناس. ناتي الى الروايات لتوضح المراد. قال الطبرسي عليه الرحمه: واستدل بهذه الايه على صحه الرجعه من ذهب الى ذلك من الايمانيه بان قال ان الدخول من في الكلام، يعني ويوم نحشر من كل امه، يوجب التقييم يعني بعضهما، فيدل على ان اليوم المشار اليه في الايه يحشر فيه قوم دون قوم، وليس ذلك صفه يوم القيامه الذي يكون فيه سبحانه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. اذا جئنا الى الروايات بعد ذكر مضمون الروايات على لسان الطبرسي، نجد في تفسير الكون سئل الامام ابو عبد الله عليه السلام عن قوله ويوم نحشر من كل امه قول. الامام يسال عن تفسير الايه من الفضل. قال عليه السلام: ما يقول الناس فيها؟ قلت: يقولون انها في القيامه. فقال ابو عبد الله عليه السلام: ايحشر الله في القيامه من كل امه فوجا ويترك الباقي؟ انما ذلك في الرجعه، فاما ايه القيامه فهذه: وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. الآية الثالثة قوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. أمتنا اثنتين، قولنا نقول ربنا أمتنا اثنتين، أنا في موتك، وأحييتنا اثنتين في حياتك، فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ما المراد بالموت الأولى والموت الثاني والحياة أولا والحياة الثانية؟ على القول بالرجعة المعنى واضح، أنه في الموت الأول ثم يعني الحياة ثم موت ثم حياة في الرجعة ثم موت، اللي أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. في ناس تقول أمتنا اثنتين المراد فيها أن الإنسان يكون حي في الحياة ثم يموت ثم يبعث في القبر، يحيى في القبر ثم يموت، يعني يحيى للسؤال. ناس تقول أن واحد قبل ما يحيى كان ميت لأنه كان عدم، بعدها رجع أحيا الله بعثه خلقه ثم مات، يعني في موت أولى وحياة موت أولى بعدها يحيى للحساب يوم القيامة. إذا هذه الآية ليست نصاً في مسألة الرجعة، أو ليس ظهورها في مسألة الرجعة كالآيتين المتقدمتين، ولكن هذا الوجه، وجه أنه أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وجه معقول ويتبناه العلامة المجلسي رضوان الله عليه. يقول العلامة المجلسي بيان توضيح قول الآية: أحد الأحيائين في الرجعة والآخر في القيامة، وإحدى الإمادتين في الدنيا والأخرى في الرجل. إذا جئنا إلى بعض المناظرات، يعني بدنا نشوف إنه كيف كانت الرجعة معروفة بين المسلمين بأوساط الشيعة، كانت معروفة، كان معروف عند السنة إنه الشيعة يعتقدون بالرجعة. نجد شاهدا طريفا في هذا المجال، هذا الشاهد الطريف هو عبارة عن قصة لمناظرة وقعت بين السيد المنيري رضوان الله عليه وبين قاضٍ اسمه سوار. وقعت هذه المناظرة في مجلس المنصور. سيد المنيري هذا الإنسان العظيم كان صاحب شخصية مميزة، حاضر المدينة وولاؤه لأهل البيت عليهم السلام ولا خير عنه، وثاني يدافع عنه صلى الله عليه وسلم عليه دفاعا مميزا. تحب المناسبه ان اذكر طرفه من طرق السير الحميدي وفاء للمعقل الانسان الذي ينبغي ان يسلط الضوء على شخصيته وتدرس شخصيته. في واحد من الشعراء في مادح اهل البيت عليهم السلام، شو بيقول فيهم؟ يقول في مدح اهل البيت: ما بال بيتكم تخرب سقفه وثيابكم من اذل الاسود. الا هذا عامل حرب يمدح اهل البيت، ده مش طالع هو احسن من الشعر. ما بال بيتكم تخرب سقفه وثيابكم من اذل الاسود، انه اكمل ربكم عملوا فيكم هيك وثيابكم صاروا من هيك. سيدنا حمير سامع الشعر ما كان في طيبه، سمعه 100 مره. قال له: إذا ما بتعرف تمدح سكوت. لحظة يا رب يا أخي. اجتمع سيد الحميري وجعفر بن عفان الطائي، فقال له السيد: ويلك، ما تقول في آل محمد عليه السلام؟ ما بال بيتكم تخرب سقفه وثيابه من أذل الأبواب؟ فقال جعفر: ما أنكرت من ذلك؟ فقال له السيد: إذا لم تحسن المدح فاسكت، أينصف آل محمد عليه السلام بمثل هذا؟ ولكني أعذرك، هذا قبر وعلمك ومنتهاك، وقد قلت ما أنفوا عنهم عارة الحكم. إذا سمعت سيد الحجري كيف يبدأ؟ أقسم بالله وآلائي والمرء عما قال مسؤول أن علي بن أبي طالب على التقى والبر مجهول، كان إذا الحرب مزقت القلم وأحجمت عنها البلاليل يمشي إلى القرن، يعني الخصم العنيد، يمشي إلى القرن وفي كفه أبيض مرض الحد مفقول، مشي العفرنا الأسد، مشي العفرنا بين أشباله أبرزه للقمص الغيل. الغيل هو المراد فيها الأجل، المكان اللي فيه أشجار كثير. إذا الأسد بين اللي بده يقوصه قد منه لك كيف يمشي؟ أبرزه للقمص الغيل ذاك الذي سلم في ليلة عليه ميكال وجبريل، ميكال في ألف وجبريل في ألف، ويتلوه إسرافيل ليلة بدر مددا تنزل كأنهم طير أبابيل.
وعلى محمد وآل محمد.
حتى يقاد إليكم صاحب الصين وصاحب الهند مأخوذ برمته وصاحب الترك محبوس على طوله. وإذا كان القاضي سواه يخاطب المنصور يقول له: إن هذا والله يا أمير المؤمنين يعطيك بلسانه ما ليس بقلبك، والله إن القوم الذي يدين بحبهم لغيركم، وإنه لينطوي على عداوتكم. على سيد الحجري سريع الجواب: حاضر المدينة، وصار أمام خيارين، أو بيسكت وممكن يطرد إذا ما قتل، أو بده يرد جواب سكت القاضي. فقال السيد: والله يا أمير المؤمنين إنه لكاذب، وإنني في مدحتك لصادق، وإنه حمله الحسد إغراءك على هذه الحالة، وإن انقطاعي إليكم ومودتي لكم أهل البيت. ليش قال أهل البيت؟ لأنه أول ما يجوا العباسيين للحكم يقولوا نحن أهل البيت. وإن هذا وقومه عن القاضي سواء من أعدائكم في الجاهلية والإسلام، وقد أنزل الله عز وجل على نبيه في أهل بيت هذا أهل بيت القاضي: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. في أول وقت أول سنة يسدده سيد الحجري إلى بشر. فقال المنصور: صدقت. فقال سواء هذا القاضي الحي شو اللي شغله؟ قال سواء: يا أمير المؤمنين، إنه قائل بالرجعة ويتناول الشيخين بالسب والوقيعة فيهما. هلا المنصور ما كان كثير متحمس للشيخين، لذلك سيد الحميري كمان ما كان في ضرورة كثير إنه يبين شرحه بهالقصة، وإنما ركز على مسألة الرجعة. سيد الحميري لاحظوا كيف كانت قصة الرجعة واضحة بين سيد الحميري، يعني كيف كان الوضع بين الشيعة، إنه هذا القاضي بده يحارب الشيعة بيقول له للخليفة إنه هذا يؤمن بالرجعة. المسألة معروفة من مميزات الشيعة والتصادم الإمام بالرجعة. سيد الحميري كمان المسألة واضحة عنده تماما، بيعرض آياتها بيستشهد بشكل دليلي وبيطلع رمز بالنتيجة. فقال السيد: أما قوله إني قائل بالرجعة فإني أقول بذلك على ما قال الله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. وقد قال في آخر، يعني في مكان آخر: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، فعلمنا أن هاهنا حشرين، أحدهما عام والآخر خاص. وقال سبحانه: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وقال تعالى: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم فهذا كتاب الله. هذا الكلام بعد كل سيد الحميري، من الآيات واضحة والرجعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحشر المتكبرون في صورة الذر يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله: لم يجري في بني إسرائيل شيء إلا ويكون في أمتي مثله حتى الخسف والمسح والخلف. وقال حذيفة، ما زال الكلام سيد الحميري: والله ما أبعد أن يمسك الله عز وجل كثيرا من هذه الأمة قردة وخنازير. هلا بشوفوا كيف سيد الحميري بيرجع بيعطف الكلام على هذا القاضي سواء وبسكته بسدد له ضر القاضي. فالرجعة التي أذهب إليها ما نطق به القرآن وجاء في السنة، وإني لأعتقد أن الله عز وجل يرد هذا، يعني عن القاضي، يعني سواء إلى الدنيا كلبا أو قردا أو خنزيرا أو ذرة، فإنه والله متكبر متكبر كافر. فضحك المنصور وأنشأ السيد يقول: لقيت سواء أبا شملة عند الإمام الحاكم العادل. بعض الظن أنه قضى عليه نظم قصيدة إجت قريبته ونظم أبيات في هذه المناظرة. محل الشاهد أن مسألة الرجعة مسألة كانت واضحة في الذهن الشيعي حاضر، أيام كمان واضحة. عرضا يستدل علماؤنا في معرض الحديث عن مدار العرض بآيات في كتاب الله تعالى تتحدث عن الرجعة في الكون السابق. وأذكر آية واحدة وأختم الحديث. الآية هي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هؤلاء قوم من بني إسرائيل فروا من الطاعون كما في بعض الروايات. أن كان يجي الطاعون فالأغنياء أمر أول شيء هرب الأغنياء الفقراء ما أدري يهرب ما تريد إجا الموت بالفقراء. مرة ثانية قالوا نحن لو نطلع كمان ما نموت. قاموا خرجوا كلهم فقال لهم الله ماتوا. روايات كثيرة أنه تناثرت أشلاؤهم ولم تبق إلا عظامهم. أيضا تبعثر ثم فيما بعد بعثهم الله ورجعوا وعاشوا أكلوا شربوا تزوجوا ثم ماتوا متكبرين. والآية صريحة بأن هناك قوما ماتوا ثم رجعوا إلى الدنيا. هناك آيات أخرى أتعرض لها إن شاء الله ولبقية الحديث عن الرجعة في الحديث القادم بقوله تعالى: أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى بالنبي وآله إلى أرواح شهداء الإسلام وإلى نور